بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته، ثم غسل وجهه ويديه، ثم نام، ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها، ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ولم يكثر وقد أبلغ، ثم قام فصلى، فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له، فتوضأت فقام فصلى، فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه، فتتأمت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ، وكان في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وعظم لي نورا. قال كريم: وسبعا في التابوت، فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه القصة مستفيضة مشهورة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وردت عنه من طرق عديدة سيسوق مسلم في الباب بعضها وهي متفق عليها. أخرجها الإمام البخاري في صحيحه في 19 موطنا، وفقه الإمام البخاري كما هو معلوم في تراجم، وعلماء الحديث وقافون يقظون منتبهون لكل ما ورد في هذه القصة من فوائد، فاستنبطوا منها فوائد متشعبة متعددة، فقهية وأخلاقية وعقدية وغير ذلك. اعتنى برواية هذه القصة كريب مولى عبد الله بن عباس، وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقصها ويختصرها تارة ويطول فيها تارة، ونحن نقرأ ألفاظ هذه القصة في صحيح مسلم، فكما عودنا في منهجه أنه يورد اللفظ العام ثم يأتي ويفصل في الطرق اللاحقة. نقف عند تبويبات الإمام البخاري قاصدين النظر إلى معالم كلية من فوائد متعددة في هذه القصة. فالإمام البخاري رحمه الله ذكر هذه القصة في كتاب العلم، وبوب عليها بقوله: باب السمر في العلم، وأوردها من طريق سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس، وهي عنده في صحيحه برقم 117. وفيها: فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء صلى الله عليه وسلم إلى منزله فصلى 4 ركعات، ثم نام، ثم قام، ثم قال صلى الله عليه وسلم: نام الغليم، يريد ابن عباس، نام الغليم. قال الراوي: قال سعيد، أو كلمة تشبهها. ثم قام، قال ابن عباس: فقمت عن يساره، فجعلني صلى الله عليه وسلم عن يمينه، فصلى 5 ركعات، ثم صلى 2 ركعتين، ثم نام، بنحو ما في هذه القصة. وهذا لفظ مجمل أتعب شراح البخاري في توجيه هذا اللفظ على التبويب، أعني قوله في كتاب العلم: باب السمر في العلم. السمر في العلم والسمر في شؤون المسلمين من فعله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في إخباره صلى الله عليه وسلم أخبار بني إسرائيل. فأخرج الترمذي من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر كانا يسمران في أمر من أمور المسلمين. وأخرج أبو داود وصححه ابن خزيمة وهو كذلك من حديث عبد الله بن عمرو قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدثنا عن بني إسرائيل حتى نصبح. فكان في الليل يحدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن أخبار بني إسرائيل. وأورد البخاري هذا الحديث في كتاب التفسير، ويأتينا بعد قليل في مسرد التبويب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث ساعة مع زوجه ثم صلى. وهذه اللفظة فيها ما يفيد ويعين على ربط هذا الحديث بالتبويب، وفيها ربط أيضا من وجه آخر يأتينا عندما نشرح ما سمعتم من الحديث. ما الفرق بين السمر والسهر؟ هل من فرق؟ تعلمنا في درسنا أنه لا ترادف في العربية، لا يوجد كلمة بمعنى كلمة أخرى على وجه التمام والكمال. والفرق بين السمر والسهر أن السمر يقتضي التحدث مع الغير، والسهر ليس كذلك. ولذا يكون الأمر في العلم سمرا تارة ويكون سهرا تارة. فإذا كان مجموعة يتحدثون ويتباحثون فيكون إيش؟ ثمرا. وإذا كان الطالب يحفظ ويقرأ ويحصل وحده يكون إيش؟ سهرا، يكون سهرا. وإذا كان الطالب يسمع الشريط ويسمع شروط المشايخ الأشرطة العلمية يكون سمرا وسهرا، وهو سمر وهو سهر وليس بسمر، هو سهر وليس بسمر. إذن الإمام البخاري رحمه الله بوب على هذه القصة باب السمر في العلم. النبي دخل وتكلم، ابن عباس سهر وراقب فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم، فمراقبته بنوع خفاء كما يأتي يمكن أن يحمل مراد البخاري كذلك على صنيع ابن عباس. ولذا الصحابة كانوا يتسامرون، عمر وأبو موسى الأشعري، عمر وأبو موسى الأشعري جلسا يتسامران في العلم، فتأخر بهم السمر فقال أبو موسى لعمر الصلاة وراءنا صلاة الفجر، فقال عمر لأبي موسى إننا في صلاة، إننا في صلاة، سمرنا صلاة، طلبنا للعلم صلاة. وأما الموطن الثاني الذي بوب الإمام البخاري على هذه القصة في صحيحه فهو برقم 138، ووضعها في كتاب الوضوء، وبوب عليها بقوله باب التخفيف في الوضوء، وأوردها من طريق علي بن عبد الله وهو المديني، عن سفيان وهو الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن كريب، عن ابن عباس في الاستاذ الذي معنا. وهنا يقول في رواية مسلم يقول بت ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث الهلالية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته، أتى محل قضاء الحاجة فقضاها، ثم غسل وجهه ويديه ليتنشط، ثم نام. هذه الرواية مختصرة، قبل نومه تحدث مع أهله ساعة، ثم صلى 4 ركعات. وابن عباس يقول صليت أنا، صلى 6 ركعات. ابن عباس يقول أنا صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 5 ركعات. بعد السمر لما قام النبي يصلي نام الغلام، وأمر خالته أن توقظه لما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم، فنام على الوسادة التي نام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات فيها ضعف ولكنها حسنة المعنى، أي أن ميمونة كانت في تلك الليلة التي كانت نوبة النبي صلى الله عليه وسلم منها كانت حائضا. وهذا من فقه، من فقهه إن كان يعلم، هذا من فقهه أن يبيت في تلك الليلة إن كان يعلم أنها حائض، ولا ندري هل كان يعلم أم لا. وهما صلى الله عليه وسلم وميمونة ناما في طول الوسادة، وهو رضي الله تعالى عنه نام في عرضها، هو نام في العرض، وهما ناما صلى الله عليه وسلم وزوجه ميمونة ناما في طول الوسادة، ناما طول الوسادة، وابن عباس نام في عرض الوسادة. في هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من نام إلى غير جهة القبلة لحاجة، من نام لغير جهة القبلة لحاجة فلا ينكر عليه، كما فعل مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: ثم نام ثم قام. قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة، في الرواية التي معنا قام إلى قربة، والقربة هي وعاء يتخذ من جلد فيه ماء، ولهم طريقة في تبريد هذا الماء تأتينا في صحيح مسلم، وهي مما لم تصل إليه الحضارة هذه الأيام، كان لهم طريقة في التبريد. قال: فأتى القربة فأطلق شناقها، أطلق أي حل وأرخى، والشناق هو الوكاء، وهو خيط أو حبل تشد أو يشد به فم القربة، أطلقه صلى الله عليه وسلم. فتوضأ قال وضوءا خفيفا، قال توضأ وضوءا بين الوضوءين، في روايات توضأ وضوءا خفيفا. البخاري بوب على هذا الحديث، على هذه القصة، قال: باب التخفيف الوضوء، في صحيح برقم 138. إيش التخفيف الوضوء؟ هذه الرواية فصلت، قالت، قال في هذه الرواية: ثم توضأ وضوءا خفيف، وضوءا بين الوضوءين، وضوءا بين الوضوءين أي وضوءا وسطا، ويراد وضوءا بين الوضوءين أي بين الأكمل والأقل، بين الأكمل والأقل، ومنهم من قال بين الإسراف والتقتير، والصواب الأول، لأن الإسراف يأتي دفنه فيما يأتي. قال بين الوضوءين، النبي كان يتوضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا. فالظاهر في هذه الحادثة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا بين الوضوءين، يعني بين الواحدة والثلاث، يعني توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، ولم يكثر، أي صب الماء على أعضاء الوضوء ولم يسرف. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد لا تسرف ولو كنت على نهر جار. هذا الحديث اشتهر عن شيخنا الألباني أنه يضعفه، وهو في أواخر حياته ألحق بالعبادلة في روايتهم عن ابن لهيعة في التمشية والتصحيح جمعا، منهم قتيبة بن سعيد البغلاني شيخ الإمام مسلم، فقال: عندي رواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة كرواية العبادلة عن ابن لهيعة. فتراجع الشيخ عن تضعيف ما أعله من رواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة. مضى الشيخ أكثر من 4 قرون في تخريجاته وتحقيقاته على الإعلال والتضعيف برواية غير العبادلة عن ابن لهيعة، فأطلق عبارة في آخر حياته أنه ألحق إسحاق الطباع وقتيبة بن سعيد بالعبادلة. ورواية يا سعد لا تسرف وإن كنت على نهر جار، هذه من رواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة، فهي تحصيل حاصل ممن تراجع الشيخ عن تضعيفها. وهنا لفتة يعسر أن تعود، وجاءت المناسبة، كل من كتب، ولا أقول جل، أقول كل من كتب في تراجعات شيخنا الإمام الألباني محدث هذا العصر عن تضعيفات أو تصحيحات لبعض الأحاديث، إنما اعتمد على العبارات الصريحة التي نطق فيها وفيها أنه تراجع، ولم يعملوا القواعد التي غيرها الشيخ. والواجب حتى يستوفى جمع ما تراجع عنه الشيخ أن تفحص جميع روايات قتيبة بن سعيد مثلا، وهذا مثل، عن ابن لهيعة، فإن لم يعل الشيخ إلا بهذه العلة فمقتضى ذلك أن كل ما ضعفه تراجع عنه. ولم يصنع أحد ممن ألف في تراجعات الشيخ هذا الأمر. وتكلمت وتقصدت التكلم مع غير واحد ممن جمع تراجعات الشيخ ونبهته على هذا الأمر، فكان يقول أنا ليست هذه صنعتي، أنا وجدت عندي وقتا وجهدا وأحببت أن أخدم طلبة علم الحديث، فقمت بقراءة كتب الشيخ وإيش وما قاله الشيخ تراجعت عنه، حصرته وحبسته ثم بوبته، وكل بوب بطريقة، وهذا العرض أمره سهل وميسور، لكن الأمر العسر الذي يحتاج إلى دقة وفهم، حصر في المقدمات القواعد الكلية، ثم بعد ذلك تبنى عليها الفروع. فباب التراجعات ما زال فسيحا واسعا، ما زال لم يستوفى، وقد أهمل تلاميذ الشيخ تراث الشيخ، وقامت مواقع كثيرة، وقامت جهود عظيمة، وخدمت علوم المشايخ من إخوانه ممن هم في مرتبته من كبار فقهاء الوقت، وشيخنا رحمه الله الجهود التي قامت حوله ولسيما ممن عرفه من خواص تلاميذه جهود تحتاج إلى تكامل، وتحتاج إلى همة، وتحتاج إلى أن تبرز وتظهر. وأنا أدعو بهذه المناسبة جميع تلاميذ الشيخ أن يحرصوا على جهد الشيخ، فالشيخ مدرسة عظيمة، سمعنا من شيخنا مرات وكرات يقول لما يموت الألباني يعرف الناس من هو الألباني. وفي الحقيقة في مثل أيامنا التي نعيش، إن وقع الإنسان في ورطة في البحث كانت تزول بسؤال، واليوم تكاد لا تزول بأسئلة جماعة من الطلبة ومن المشايخ ومن العلماء، فرحم الله الشيخ، لا يعرف قدر وأهمية وجوده إلا من تعنى العلم، وإلا من مرت به المشاكل. فكان شيخنا رحمه الله في المسائل العلمية والمسائل الدعوية يحول المشاكل إلى مسائل، ونحن اليوم إلا من رحم ربي ولا حول ولا قوة إلا بالله، أصبحت المسائل مشاكل، وفرق كبير بين الأمرين، وفرق كبير بين الأمرين. توضأ وضوءا بين الوضوءين ولم يكثر، أي لم يسرف، ولذا قلنا بين الوضوءين المراد الأكمل والأقل، المراد مرة مرة. قال وقد أبلغ، والمراد أبلغ أي أسبغ وضوءه وأكمله، فتوضأ وضوءا كاملا. فهذا توجيه تبويب البخاري في الموطن الثاني بقوله باب التخفيف الوضوء. أما الموطن الثالث عند البخاري وهو في صحيحه برقم 183 في كتاب الوضوء، وبوب عليه بقوله باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره، وأورده بلفظ فيه قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلق. وفي الروايات الأخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح النوم بيديه عن وجهه، هذه سنة نبوية، أول ما تستيقظ تمسح النوم بيديك عن وجهك، هذه سنة، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ؟ قرأ إيش؟ خواتم سورة آل عمران ثم قام ليتوضأ. إذن قراءة القرآن عن ظهر قلب غير متوضئ من غير مس المصحف ما ينبغي أن يقع فيها خلاف، مسألة لا تقبل كلام، مسألة ظاهرة واضحة. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما استيقظ مسح النوم عن وجهه ثم قرأ خواتيم آل عمران، ثم في رواية البخاري ثم قام إلى شن معلق. ولذا البخاري رحمه الله استفاد فائدة عظيمة من هذه القصة فبوب في كتاب الوضوء فقال باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. كان النبي قد أحدث صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم توضأ وقبل الوضوء قرأ، قبل الوضوء قرأ. الموطن الرابع في صحيح البخاري من هذه القصة برقم 697 ووضعها في كتاب الصلاة وبوب عليها بقوله باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين، وأورد الحديث وفيه فجعلني عن يمينه. قال باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. من الخطأ الشائع هذه الأيام أن الاثنين إن صليا جماعة فإن المأموم يتأخر قليلا عن الإمام، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بعضد ابن عباس أو بيده ووضعه صلى الله عليه وسلم عن يمينه لما رآه قد وقف عن يساره، وجعله بحذائه، جعله بجانبه، لم يؤخره عنه وإنما جعله بجانبه. فالبخاري استفاد من هذه القطعة من الحديث من قوله فجعلني عن يمينه، ما قال فأخرني، قال جعلني عن يمينه. فقال باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين، المأموم يقف بجانب الإمام. ثم أورده الإمام البخاري برقم 698 في صحيحه في كتاب الصلاة أيضا وبوب عليه بقوله باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد الصلاة أو لم تفسد صلاتهما، لم تفسد صلاتهما. إذا وقف واحد على يسارك خذه وحوله عن يمينك، وهذه حركة، وحركة زائدة، وهي حركة زائدة لإصلاح الصلاة، فهي مأذون بها لا تفسد الصلاة بها. القول بأن من تحرك في الصلاة ثلاث حركات تبطل الصلاة تقرر في أذهان الناس، تقررت هذه القاعدة في أذهان الناس واستقرت عندهم، وهي ما لم ينزل الله به سلطانا. نعم، علماء الحنفية يقولون إذا تحرك ثلاث حركات متواليات في الركن الواحد يبطل الصلاة، ومع هذا حتى مع قيد الركن الواحد فيها نزاع، لأن النبي في ركن القيام لما أخذه ثم حوله من يساره إلى يمينه وقعت ثلاث حركات من غير جنس الصلاة لكنها من إصلاح الصلاة. أرأيت لو أنك أخذت مثلا عينة بول للمختبر في جيبك ثم أذن فنسيت فدخلت المسجد، وأن تصلي تذكرت أن العينة في الجاكيت، إيش تعمل؟ تحل أزرار الجاكيت وتخلع الجاكيت وتضع الجاكيت بعيد قليلا عن الناس ثم ترجع وتقف وتكمل القيام. كم حركة تحركت وأنت قائم في الصلاة؟ يقينا أكثر من ثلاث حركات، بل قد يصل إلى ضعفي ثلاث، ضعف الثلاث ثلاث، ضعف الشيء مثله وضعفاه أي مثلي، فتحركت ضعفي ثلاث حركات وما تبطل الصلاة، وما تبطل الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي فأخبره جبريل أن في حذائه أذى، فخلع النبي حذاءه ثم خلع من وراءه من الصحابة أحذيتهم. هذه حركات كثيرة لما ترفع رجلك ترفع يدك وتأخذ حذائك ثم تضعه ثم الحذاء الآخر، هذه كم حركة؟ هذه حركات أكثر من ثلاث، وهذه لصحة الصلاة، وهذه حركة واجبة. إذ لم تفعلها ولم تخلع الجاكيت أو الحذاء الذي فيه النجس صلاتك تبطل. فالقول بأن الثلاث حركات تبطل الصلاة ليست بصحيحة. ولذا بوب الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. وذكره أيضا برقم 699 في كتاب الصلاة، وبوب عليه بقوله: باب إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم، فأورده من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس. النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي قيام الليل ما نوى الجماعة. ولذا لا تشترط لصحة صلاة الجماعة نية الإمام ولا نية المأموم. قال: باب إذا لم ينوي الإمام أن يؤم قوم ثم جاء قوم فأمهم. النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته لما خرج فكان أبو بكر في الصلاة، تقهقر أبو بكر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم، قطع أبو بكر نية الإمامة. وكذلك في هذه الحادثة وغيرها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي منفردا فأصبح إماما، فلا يشترط لصحة صلاة الجماعة نية الإمامة عند تكبيرة الإحرام. ثم ذكره برقم 728 في كتاب الصلاة، وبوب عليه: باب ميمنة المسجد والإمام. إذا جئت واضطررت أن تقف وحدك في الصف، أين تقف؟ ميمنة المسجد والإمام، الأيمن في الأيمن، تقف على يمين الإمام، ما يحاذي يمين الإمام. طب إذا جئت وهنالك ميمنة وميسرة، أين تقف؟ على الأيمن، على القسم الأيمن ولا الأيسر؟ توسط الإمام، تجعل الإمام وسطا. فإذا كان على يمين الإمام معمور ولا يوجد أحد على يسار الإمام، تقف على يسار الإمام حتى توسط الإمام. والحديث الذي عندي من ماجة: من عمر مياسر الصفوف فله أجران، لم يصح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو جئت، نعم لو جئت ولك محل أن تقوم عن اليمين وعن اليسار أو عن اليسار والإمام في الوسط، فحينئذ تقف على اليمين. لو دخلت ولك محل أن تقف على يمين الإمام وعلى يسار الإمام والإمام في وسط الصف المتبقي، فالأحسن الأيمن فالأيمن، الأحسن أن تبدأ باليمين. لكن إذا كان الإمام ليس في الوسط ومن هم على يمين الإمام أكثر ممن هم عن يساره، فوسط الإمام وقف عن اليسار. ثم أخرجه الإمام البخاري برقم 859 في كتاب الصلاة، وبوب عليه بقوله: باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. هذه فوائد عظيمة. يقول ابن عباس: فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له فتوضأت. الصغير توضأ. البخاري بوب باب وضوء الصبيان، الولد يؤمر بالصلاة وهم مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع، هذا أمر حتم فرض لازم للآباء، وهو ندب في حق الأبناء، فليس دائما الأمر بالأمر أمر. فإن كانت ذمة المبلغ بالأمر مشغولة كان أمرا وإلا فلا. الصبي يؤمر بالصلاة وهم أمروهم بالصلاة وهم أبناء سبع، قال: واضربوهم عليها أبناء عشر، في العشر تبدأ تدقق في الأمر، تبدأ تسأل عن الوضوء، تبدأ تسأل عن ستر العورة. لا تصاحب ولدك ابن 10 سنين وهو يلبس الشورت والفخذان باديتان في المسجد. عجبي لا ينتهي من رجال هذه الأيام يأتون إلى المساجد بالشورت، والله إنهم يحتاجون للدرة العمرية. قلة حياء وهجوم على ما يخالف المألوف وما يخالف الزينة التي أمرنا أن نتخذها عند الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرج النسائي بإسناد صحيح قال: فالله أحق أن يتجمل له. رأى ابن عمر مولاه نافعا يصلي بلباس نام فيه، فقال: ألم أكسك ثوبين؟ لما تصلي في الثوب الذي تنام فيه؟ صلي في أحدهما ونم في الآخر، اجعل ثوبا للصلاة واجعل ثوبا للنوم. فالبخاري قال مستفيدا مفيدا فائدة عظيمة من هذا الحديث، فقال: باب وضوء الصبيان. الصبي يتوضأ، إن قام الليل يتوضأ، إن صلى الفريضة يتوضأ. قال: باب وضوء الصبيان، ومتى يجب عليهم الغسل والطهور؟ الغسل والطهور، متى يجب عليهم الغسل والطهور؟ قال: وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائزة. الصبي المميز يعتد به في الصف، إذا صلى رجلان وصبي صلى الإمام والصف الذي خلفه الرجل والصبي، ثم يصلي من؟ ثم تصلي النساء. إذا صلى الصبي، إذا صلى أب وولده المميز وزوجته وبناته، فإن الولد يقف بجانبه، وإن الأم وبنات والبنات يقفن في الخلف. وإن كان له صبيان مميزان غير بالغين فكلاهما يقف في صف خلفه. والأحاديث التي فيها أن الصفوف أولا للرجال ثم للصبيان ثم للنساء، مدار هذا الحديث على شهر بن حوشب وهو عند أحمد في المسند، وشهر ضعيف. هذه الأحاديث ضعيفة، الصغير المميز إن سبق فله محل في الصف، وهو إن سبق أحق من غيره في المحل المتقدم. والمسبوق الرجل الكبير يقف في الصف المتأخر، لكن الصبي لا يقف خلف الإمام، فالذي يلي الإمام أولو الأحلام والنهى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فصاحب العلم والفقه والقارئ الحافظ لكتاب الله إن جاء متأخرا فهو أحق من المتقدم المبكر بالمكان الذي هو خلف الإمام فقط. أما أطراف الصف إذا كان الولد مميزا فليس لك أن تطرده، ليس لك أن تطرده. فهذه فائدة استفدناها من تبويب الإمام البخاري رحمه الله. ثم ذكره أخرجه الإمام البخاري، أخرج هذا الحديث أو هذه القصة في صحيحه برقم 992، ووضعها في كتاب الصلاة، وبوب عليه بقوله: باب ما جاء في الوتر. وأخرجه من طريق مالك عن مخرمة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس، كما سيأتينا في الطريق الثانية عند مسلم. ثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر في القصة، صلى الوتر في آخر القيام في الحديث، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، قال: فتتامت صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم 13 ركعة. ابن عباس مع علمه مع عدم صلاته خلف النبي صلى الله عليه وسلم إلا 5 ركعات في آخر الليل، فكانت من ضمن الخمس الوتر، كانت من ضمن الخمس الوتر. ثم بوب عليه الإمام البخاري برقم 1198 فوضعه في كتاب في صحيحه. هنالك كتاب إخواني في صحيح البخاري يسمى كتاب العمل في الصلاة، في كتاب في البخاري في صحيح البخاري اسمه كتاب العمل في الصلاة، فوضعه فيه وبوب عليه بقوله: باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة، تستعين بيدك في صلاتك. أخذ ابن عباس بيده، وكان ابن عباس يصلي وكان ينعس، والنبي صلى الله عليه وسلم صلاة طويلة، وكان ابن عباس يكاد ينام في الصلاة، فكان النبي وهو يصلي لما يلحظ أن ابن عباس كان ينام كان يفرك أذنه وهو يصلي، يفرك أذن ابن عباس، فالنبي أخذ ابن عباس مرتين، مرة أخذه من يده، وهذه المرة الأولى كانت لتحويله من يساره على يمينه، والأخذ الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم كانت متكررة في الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في الروايات كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ابن عباس من أذنه يفرقها لما يراه قد نعس وكاد أن يسقط وهو يصلي، يفرق أذنه صلى الله عليه وسلم. هذا كتاب العمل في الصلاة. إذن يجوز للإنسان أن يعمل عملا في الصلاة إن ترتبت عليه مصلحة الصلاة أو مصلحة المصلي، فلا حرج في ذلك. ثم ذكره الإمام البخاري في صحيحه برقم 4569. انظر دقة البخاري، وانظر إلى يعني حرص الإمام البخاري بخاصة، وحرص أهل الحديث على تلمس ما ورد في كل نفس وفي كل قول وفي كل فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وضع الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب التفسير في 4 مواطن، وضع في كتاب التفسير. ما صلة هذا الحديث في كتاب التفسير؟ وضعه برقم 4569 في كتاب التفسير، وبوب عليه بقوله: باب إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وأورده من طريق عبد الله بن أبي نمر عن كريب مولى بن عباس، عن عبد الله بن عباس في الرواية التي ستأتي معنا برقم 190. وأورده أيضا في كتاب التفسير برقم 4570، وبوب عليه بقوله: باب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وأورده من طريق مالك عن مخرمة عن قريب عن ابن عباس، وهي الرواية التي ستأتينا عقب الرواية التي قرأناها، وهي برقم 182. وفي الموطن الأخير والقبل الأخير في كتاب التفسير بوب عليه بقوله برقم 4571: باب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وأورده أيضا من طريق مالك عن مخرمة عن كريب عن ابن عباس. وفي الموطن الأخير في كتاب التفسير أورده برقم 4572، وبوب عليه بقوله: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. هذه مواطن التفسير. جريان هذه الآيات على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام معين بمناسبة معينة تعين على أن نفهم مراد الآية، تعين أن نفهم الآية، ويأتينا هذا في محله في الشرح إن شاء الله. ثم أورده الإمام البخاري في كتاب اللباس، وهذا أمر عجيب، فجعله في صحيحه برقم 4572. ما صلة القصة التي معنا باللباس؟ ما صلة القصة التي معنا باللباس؟ تأمل معي ماذا بوب عليها. قال: كتاب اللباس باب الذوائب. الذوائب جمع إيش؟ ذويبة، والذويبة الشعر، الخصلة من الشعر. لماذا وضع البخاري هذا الحديث في كتاب اللباس وبوب عليه بباب الذوائب؟ في الحديث من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فأخذ صلى الله عليه وسلم بذؤابتي فجعلني عن يمينه. أخذني بذؤابتي، أخذه مرة من، وتأتينا تفصيل الأخذ في الروايات، يوجد تفصيل طريقة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، لكن أخذه بداية من يمينه ثم أدار يده وراء ظهره، فلما أدار يده وراء ظهره وقعت يده صلى الله عليه وسلم على ذؤابة شعر ابن عباس، فكان الصغار لهم ذؤابة يترك الشعر لهم، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم ذؤابتان. يقول الإمام ابن القيم في الهدي في زاد المعاد في هدي خير العباد، يقول: ولم يأخذ صلى الله عليه وسلم شيئا من شعره إلا في نسك أو حج أو عمرة، والنبي لم يحج إلا مرة واحدة. نعم، حج قبل الإسلام في رواية في مسلم، خرج الجاهلية فراه جبير المطعم في عرفات فقال: هذا من الحمص، ما لي أراه هنا؟ واعتمر صلى الله عليه وسلم 3 مرات، وكان لما يحج أو يعتمر يحلق، وكانوا يتبركون بشعره في قصة معروفة طويلة تأتينا. فابن عباس كانت له ذؤابة، ولذا البخاري قال: باب الذوائب، لو تركت لولدك ذؤابة فلا حرج، لو كان لك ذؤابة فلا حرج. أما أن نتشبه بالنساء ونطيل الشعر ونلبس الجينز ونكشف الشعر ولا نغطي الشعر بالعمامة التي كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى عند أهل العلم تحكم. تدرون إيش التحكم؟ التحكم أن تأخذ شهوتك وتأخذ ما تريد وتترك ما لا تريد. من أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في تربية شعره مأجور، لكن عليه أن يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في طريقة ستره لشعره ومشعره. ثم ذكره الإمام البخاري، ذكر هذه القصة في كتاب الأدب برقم 6215، وبوب عليها بقوله: باب رفع البصر إلى السماء. الإنسان يسن إن استيقظ من النوم يرفع بصره للسماء ويتفكر في خلق السماوات والأرض، ودليل ذلك ما جاء في القصة التي رواها الإمام البخاري في هذا الموطن من طريق شريك ابن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس قال: فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه، قال: قعد النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقرأ تفكر ورفع رأسه إلى السماء، هذا هديه. والإمام البخاري خصه بتبويب وجعل هذا الباب أين؟ في كتاب الأدب. هذا من الأدب أن تتفكر ترفع رأسك للسماء وتتفكر لما تستيقظ، هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكره في كتاب الدعوات برقم 6316، وأورده من طريق ابن مهدي التي معنا عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد البصري الإمام المحدث الكبير عن سفيان بن سعيد الثقة الحافظ العابد الإمام الحجة وسلم بن كهيل الحضرمي أبو يحيى الكوفي عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس، وذكره من أجل ما في هذا الحديث من الدعاء، كان من دعائه إما في طريقه للمسجد وإما عند استيقاظه: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا، إلى آخر ما ورد في الحديث ونعود إليه بعد قليل. وأما الموطن الأخير الذي بوب الإمام البخاري عليه في صحيحه لهذا الحديث فهو برقم 7452، وبوب عليه بقوله: باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق. وأورده من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن عبد الله بن عباس. أما الرواية التي معنا ففيها بعد قوله توضأ وضوءا بين الوضوءين ولم نكثر، قلنا معنا ولم نكثر أي لم يسرف، فالإسراف غير التبذير، التبذير ما تضعه في حرام ولو كان قليلا، والإسراف أن تستخدم ما يزيد عن حاجتك في طعام أو غسل أو وضوء أو لباس أو ما شابه. لو أكرمت ضيفك فقدمت عجلا كما فعل إبراهيم عليه السلام وكان أضيافه قيل 4 وقيل 5 وقيل 7 والطعام لا يفسد ولا يضيع، فليس هذا من الإسراف وإنما هذا من الإكرام. قال ولم يكثر وقد أبلغ أي أكمل وضوءه ثم قام فصلى، يقول ابن عباس فقمت أي من نومي، لأنه قد صح عنه أنه طلب من خالته لما يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم أن توقظه، حاول هو أن يعلم ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن غلبته عيناه لصغر سنه فلم يدرك القيام الأول مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم بعد نوم للقيام وكان قد صلى 4 ثم صلى 5 ثم صلى 2 بعد 5 ثم نام حتى نفخ ثم قام فصلى 2 وتر، فيكون مجموع ما صلى 13. الرواية التي جاءت مجملة والتي من عادة الإمام مسلم أن يفتتح بها الباب جاءت مجملة ثم جاء التفصيل فيما بعد. قال فقمت من نومي، قال فتمطيت كراهية أن يرى، أي النبي صلى الله عليه وسلم كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له، في نسخة من نسخ مسلم كراهية أن يرى أني كنت أتنبه له، في رواية عند البخاري كراهية أن يرى أني كنت أبقيه، ومعنى أبقيه أي أراقبه، أني كنت أرقبه. فتمطيت، التمطي تمطيت من التمطي، ومعنى التمطي أي تمددت بجسمي كأني استيقظت الآن، أنا استيقظت لكني مددت جسمي وأشعرت النبي صلى الله عليه وسلم إني أنا الآن مستيقظ، لما استيقظت بدأت أمد جسمي حتى أشعره أني الآن استيقظت، حتى كراهية أن يرى، إيش إعراب أن يرى؟ مفعول لأجله، كراهية رؤيتي مفعول لأجله، من أجل كراهيته صلى الله عليه وسلم أني كنت أظن أني أرقبه صلى الله عليه وسلم، كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له، أني كنت مستيقظا أستمع وأتنصت عليه. قال فتوضأت، فقام صلى الله عليه وسلم فصلى، فقمت عن يساره، قمت أصلي عن يساره، قمت وقفت عن يساره لأصلي معه صلى الله عليه وسلم. قال فأخذ بيدي، في رواية فأخذ بيدي من وراء ظهري، أخذ بيدي من وراء ظهري، يلزم أخذه باليمين باليسار حتى لا يتحول صدره صلى الله عليه وسلم عن القبلة، ثم تناوله بالشمال. ورواية البخاري أنه أخذه من ذؤبته، الظاهر أن يده من الخلف وقعت على الذؤبة، فبدأ الأخذ باليد ثم توسط الأخذ بالإيش؟ بالذؤبة، حتى جره صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه، حتى جره إليه صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه، ولا بد أن يكون قد توخى وتوقى أن ينحرف صدر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذا الأخذ عن القبلة، يعني بقي أخذا فيه توجه للقبلة. قال فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه، أدارني من الجانب الذي على يساره إلى الجانب الذي على يمينه، فتتامت، في رواية في البخاري فتكاملت، وهي معنى تتامت، تكاملت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة. يأتينا كيفية هذه 13 ركعة كيف فصلت، وقد أومأت ونبهت سابقا عليها. ثم اضطجع، اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، بعد أن تكملت الصلاة اضطجع عن جنبه فنام حتى نفخ، والنفخ والتنفس بصوت يسمع من الفم، كان صلى الله عليه وسلم إذا نام نفخ، قال وكان إذا نام نفخ، كان هذا من عادته، وكان يقول تنام عيناي ولا ينام قلبي، وفصلنا في هذا طويلا في أبواب مضت ولا داعي لإعادة. يقول فأتاه بلال، بلال الحبشي مؤذنه صلى الله عليه وسلم، في مسند أحمد بإسناد صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة أي الأذان في الحبشة. لذا علماء الحديث يقولون لو وجد حبشي مع عربي من يقدم في الأذان؟ الحبشي. والدعوة في الحبشة، الأذان في الحبشة. قال فآذنه بالصلاة، آذنه أخبره بسر بقرب الصلاة، وفي هذا إشارة إلى ضعف أحاديث التثويب التي يوردها الحنفية في كتبهم. الحنفية يقولون الوالي والأمير والقاضي وأصحاب الأعمال يسن للمؤذن أن يثوب فيؤذن بين يديهم قبل إقامة الصلاة حتى يشعرهم. كل أحاديث التثويب لم تثبت ولم تصح، ومن هديه صلى الله عليه وسلم كان يؤذنه يخبره، بلال آذنه أي أعلمه، فقام فصلى، المراد هنا فقام فصلى إيش؟ سنة الفجر، فصلى ركعتين ولم يتوضأ. النبي صلى الله عليه وسلم كان من خواصه أن نومه لا ينقض وضوءه، وقيل إن هذه خاصية لجميع الأنبياء، أن الأنبياء إن ناموا فهذا لا ينقض وضوءهم. وكان في دعائه، كان من جملة دعائه صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء الذي نأتي إن شاء الله في درس قادم ونبينه ونشرحه، ونشرح معنى مقولة قريب وسبعا في التابوت إلى آخره. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يقول كيف نوفق بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه عن بني إسرائيل ونهي السلف عن أن يكون الواعظ قصاصا؟ أما السلف فقد نهوا عن القصص التي فيها كذب ومبالغة، والتي لا يترتب عليها علم ولا تربية، وإنما يترتب عليها رواج القصص في الناس والسوق على نغمة ما يطلبه الناس. ما أحوج الناس اليوم من الوعظ المنضبط بصحيح السنة والمنضبط بفهم سلف الأمة؟ فليس كل قصاص مذمومة، وليس كل قص مذموم، ليس كل قص مذمومة. فقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة قالت إن أبا هريرة كان يقول في قصصه، وكان جمع من السلف يقصون كتميم الداري مثلا، كان يجلس ويقص على الناس. فالقصص الذي ذمه العلماء وألف فيه العراقي تحذير الخواص من أعمال القصاص، وألف فيه السيوطي وجم، إنما هو القصص الذي فيه مبالغات، والقصص الذي فيه عدم الاقتصار على الصحيح والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، كان في الصحيحين، لكن هذا يكون من باب منح العلم. أما أن لا يكون هنالك هم للإنسان إلا أن يقص وإلا أن يأتي بالغرائب، فقد كره السلف تتبع الغرائب، وقالوا من تتبع الغرائب أو من تتبع الغريبة فقد كذب. فطالب العلم يجعل القصص في كلامه كالملح في طعامه، فالقصص من ملح العلم لا من صلبه ولا من أصوله. فرجل يعيش ويموت وكل من حوله لا يستفيد منه، لا يتعلم هديا ولا سنة ولا صحيحا ثابتا ولا معتقدا صحيحا، وتبقى السنن الخفية خفية، ولا يعرف الراجح من الأقوال، ويبقى يشغل الناس بتكثير السواد وتكثير العدد وتكثير كلام القصاص. إذا أردت أن تعرف القصاص جلسهم مع بعضهم بعضا، أتدرون ما هو همهم؟ الحديث عن عدد من يسمع لهم. وأما هم طالب العلم، إن تكلموا طلبة العلم فيما بينهم يتكلمون عن المعتقد وعن المنهج وعن السنن وعن الكتب التي تشرح، فرق بين هذا وهذا. فالقصص ليس مذموما لذاته، ولذا قص النبي صلى الله عليه وسلم. هل النوم للقبلة سنة؟ نعم، كان من هذه الصلاة من نام توجه القبلة. هل توجه المحتضر للقبلة سنة؟ لا. تحويل الميت في الاحتضار للقبلة مما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نوفق بين رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه للسماء وبين فعل بعض السلف بكراهيتهم النظر إلى السماء؟ الكره للنظر للسماء من باب العجب والكبر والتيه، وليس لأصل الرفع. أصل رفع النظر للسماء للتفكر والتدبر هذا شيء ممدوح في كتاب ربنا، وفعله نبينا صلى الله عليه وسلم. أما طأطأة الرأس وعدم رفعها للسماء إنما يكون من باب التواضع في بعض المواقف لبعض المناسبات والملابسات، وهذا لا يمنع أصل رفع الرأس للسماء. ألا يمكن أن تكون هذه الحادثة، الحادثة التي قصها علينا كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس فيما قرأنا من صحيح مسلم، هي نفسها التي قام فيها النبي صلى الله عليه وسلم فزعا من نومه؟ لا، تلك روتها أم سلمة، وهذه رواها ابن عباس، وفحوى تلك غير فحوى هذه، ولا يوجد قرينة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في تلك شيئا من أواخر خواتيم العمران، ولا في هذه ما ذكر فيها الفتن لما قال ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهذه. تلك قصة وهذه قصة، تلك لها مخرج وهذه لها مخرج، تلك لها أسانيد وهذه لها أسانيد، تلك لها ألفاظ وهذه لها ألفاظ، تلك لها تبويبات العلماء وهذه لها تبويبات. فلا أرى أن مسوغا يدعو على أصول أهل العلم للقول بأن القصتين واحدة. الجمع بين متى تكون القصة واحدة أو اثنتين ودراسة هذا الباب كتأصيل يصلح أن يكون نوعا من أنواع علم المصطلح فيزاد عليه. هذا الباب مهمل، يعني لو أن رجلا بحث، طالب علم حديثنا بحث في القصص التي قيل أنها قصة أو قصتين ودرسها وجعل هناك ضوابط وألحقه بباب من بنوع من أنواع علم المصطلح يكون الأمر حسنا، يكون الأمر حسنا. فالباب مغفل يحتاج إلى فتح القفل، يحتاج إلى مفتاح. ولا تقل، لا تقل لم يترك الأول للآخر شيئا، وإنما قل كم ترك الأول للآخر، لا تقل ما ترك الأول للآخر شيئا، وإنما قل كم ترك الأول للآخر. لا تقل علم الحديث علم المصطلح وعلم التخريج وعلم الرجال علم احترق ونضج، ولسنا بحاجة لهذا العلم في هذا الزمان، والكمبيوتر يكفينا. بعض الممخرقين الذين لم يذوقوا لذة علم الحديث ولم يعرفوا شيئا عن حقيقته وكنه يقولون ما في داعي المحدثين، الأمة ليست بحاجة المحدثين. لما؟ قالوا نعطي كل الأحكام للكمبيوتر ونعطي السند للكمبيوتر، الكمبيوتر يحكم لنا على الحديث خلاص. هذا هبل، هذا كلام من لا يفهم علم الحديث ولم يذق العلل وكيف يعلل العلماء في الحديث إلى آخره. هذا كلام لا يمكن، هذا كلام لا يمكن. بما أن العمل اليسير المصلح للصلاة ثابت، فهل الكلام اليسير الذي يصلح للصلاة جائز، خاصة في حالة أن الإمام غلق عليه فيقول مثلا أنت في الركعة الثالثة أو أنت في السجود أو ما شابه؟ جوز هذا أبو عبد الرحمن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وخالفه الجماهير، واستدلوا بحديث معاوية بن حيدة الذي مر معنا، معاوية بن الحكم السلمي، استدلوا بحديث معاوية بن الحكم السلمي والذي فيه لما سمع رجلا يعطس قال يرحمك الله، قال فأشاروا إلي يسكتوني. كان الكلام في البدايات الصلاة إذا عطس الرجل الذي بجانبك لك أن تتكلم معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام ابن آدم، قال من كلام ابن آدم. فهذا نص صريح صحيح في منع الكلام في غير أذكار الصلاة. الكلام الذي يذكر لإصلاح الصلاة وإصلاح شأن الصلاة هذا لا يصح في الصلاة، أما العمل فقد صح. ففرقنا الحكمة فأعطينا ما ورد فيه نص في الصحة وهو الفعل، وما ورد فيه نص بالمنع وهو القول. فهذا المسوغ الذي جعلنا نفرق بين القول والعمل. من وقف على يسار الإمام حتى يوسط الإمام هل ينطبق عليه إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصف الأول؟ إذا كان الصف الأول، وغالبا هذا لا يقع في الصف الأول، والله تعالى أعلم. ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح النوم عن عينيه إذا استيقظ، والحديث إذا قام أحدكم من بيتوتة فليضع يديه فليغسل يديه ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يداه. أرجو التوفيق. أين الخلاف؟ أول ما تستيقظ انظر للسماء، ثم لا تأكل شيئا لا تفعل شيئا حتى تغسل يديك. أين الخلاف؟ ما في خلاف، لا تعارض، لا تعارض بين النصين، لا تعارض. لا تغمس يدك في الإناء الذي تتوضأ منه حتى تغسل يديك ثلاثا، لا تأكل حتى تغسل يديك ثلاثا، لكن هذا لا يعارض أن تنظر للسماء إن استيقظت في الليل وتفكرت في خلق السماوات والأرض. ذكرتم بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمرات، مع أن قرأنا أن ابن القيم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع مرات. صح في صحيح مسلم عن ابن عمر أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع مرات، فلما سمعت عائشة ذلك قالت اعتمر ثلاث مرات. الإسناد صحيح لابن عمر، وابن عمر لم يضبط، فابن القيم في الزاد أورد عن ابن عمر أن النبي قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات، ثم أورد قول عائشة ورجح أن ما صح عن ابن عمر فيه مؤاخذة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حجه قارنا ولم يكن متمتعا، ولم يكن متمتعا، فعمرته صلى الله عليه وسلم في حياته ثلاث مرات. وليست أربعة، وإن قال ابن عمر أربع مرة قد يصح سند لصحابي ويكون قد وهم في العدد. فعائشة أضبط من ابن عمر في عدد، في عدد عمرات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي رجحه ابن القيم، والله تعالى أعلم. باقي الأسئلة وغيرها من الأسئلة التي عندنا أجيب عليها إن شاء الله في درس غد الفجر في مسجد الرحمة في مرج الحمام. عندنا درس كل يوم الفجر، يوم الجمعة الفجر عندنا درس في جواب الأسئلة. هذا والله أعلم، أسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.